أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 36 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب فضل البكاء من خشية الله تعالى. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. بدأنا مع اللقاء الماضي هذا الباب، فكان التعليق على الآيات التي أوردها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان في أول الباب. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، كما قال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إلى أن يتيسر لنا السجود إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غير. فقرأت عليه سورة النساء، حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، وسبق بيانه في باب الخوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضر، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وقد سبق الإشارة إلى الآيات وبيان العنوان قبلها باب فضل البكاء من خشية الله عز وجل، يعني خوفا منه وشوقا إليه تبارك وتعالى، لأن من البكاء ما يكون من خوف ومن ألم، وتارة يكون من شوق، وهذه الأسباب يعرفها الناس. لكن البكاء من خشية الله إما خوفا منه وإما شوقا إليه تبارك وتعالى، فهذا البكاء سببه الخوف من الله عز وجل، وكذا لو فعل الإنسان معصية. وقد يبكي لفعل طاعة فعلها أو تركها، فكل هذا البكاء يكون شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، مع ذكر الآيتين وشرح الأحاديث التي ذكرتها الآن. قد ذكرتني هذه الأحاديث بشيخي الشيخ إبراهيم عزت عليه السحائب والرحمة والرضوان، كان يخطب بها في خطبه ويقولها في بياناته. رحم الله علماءنا الصالحين وأئمتنا المصلحين، ثم ماذا؟ بعد ذكر هذه الأحاديث وبيان شرحها في اللقاء السابق، يأتيك بقية الباب، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يعني البينة. قال: وسماني، يعني سماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي، في رواية: فجعل يبكي، فجعل أبي يبكي، متفق عليه. فبكى أبي متفق عليه في رواية: ما جعل أبي يبكي، رواية مسلم. طبعا من باب اللطيفة والطرفة، لو واحد لا يعي ما يقرأ فقل: فجعل أبي يبكي. فجعل أبي يبكي، واحد يقول: الله، وأبوك كان بيبكي ليه؟ أبوك كان بيبكي؟ لا، فجعل أبي، أبي بن كعب رضي الله عنه الصحابي الجليل، ممن أمرنا أن نأخذ عنهم القرآن الكريم. لكن طبعا الذي لا يدرك ما يقرأ يقول: فجعل أبي، فجعل أبي يبكي. الثاني يقول له: أبي فوق الشجرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعنه رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، رواه مسلم، وقد سبق في باب زيارة أهل الخير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، قال: مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وعن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وهو صائم، أو أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدت رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، رواه البخاري. وعن أبي أمامة صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقد سبق في باب النهي عن البدع. الشرح: لا تستغربوا، فهذه الحديث كنت قد قرأتها عليكم، قلت وشرحها في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، وقد شاء الله أن يأتي هذا اللقاء، أسأل الله أن يتمه على خير. إذن ما ذكرت من حديث لم تكن قد شرحت، إنما كانت ذكرت للربط بين السابق واللاحق. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يعني الشارح بعد النص للإمام النووي في رياض الصالحين، هذا شرح ابن عثيمين عليه السحاب الرحمة الرضا، قال: هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب البكاء من خشية الله أو من الشوق إليه سبحانه وتعالى، ذكر فيها عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وكان لصدره أزيز كأزيز المرجل، والمرجل القدر يغلي على النار، وله صوت معروف، صوت الغليان، يا الله. وأزيز صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان من خشية الله بلا شك، فهذا بكاء من خشية الله تعالى. من منا الآن إذا صلى بكى؟ وربما يبكي فتدمع عيناه لبكاء أحد بجواره، لكن في صدره أزيز كأزيز المرجل، صوت القدر وهو يغلي، يا الله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الله لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن هذا مظهر من مظاهر الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مع ربنا سبحانه وتعالى. ما لي تعلق بالناس ولا بالدنيا، خلاص الله أكبر، رمى الدنيا وراء ظهري وراح يصلي يقرأ ويرتل ويدرك أنه في معية الله وفي كلام مع الله، حتى قيل من أراد أن يزور الله دخل المساجد، ومن أراد أن يكلم الله دخل في الصلاة أو قرأ القرآن، فهو يكلمه بكلامه. من منا وهو يقرأ الفاتحة التي هي من أهم أركان الصلاة يتأمل هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين عبدي، وإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فإنسان بيتأمل أنه يكلم ربه وربه يرد عليه، وينظر إلى ربه وربه ينظر إليه، ومن دخل في الصلاة فإن الله ناظر إليه، وإن الله بينه وبين القبلة. إذا التفت قال الله عبدي عبدي، لمن تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إلي. ومن العلم المسموع أن شيخا أراد أن يؤدب تلميذه وهو يسرع في الصلاة، فقال له: إذا قرأت الفاتحة فتخيل أنك تقرأ أمام أستاذك. طبعا مدام يقرأ أمام أستاذه يضبط القراءة فلا يلحن، ويقرأ قراءة متأنية وقراءة محققة. فقال: طيب تخيل أنك تقرأها والرسول عليه الصلاة والسلام يسمعك. أوه. فصار يحبرها تحبيرا ويتخشع فيها خشوعا. قال: يا هذا، تأمل أنك تقرأ الفاتحة في حضرة الملك جل وعلا وربك يسمعك، ما استطاع أن يقرأها، ما استطاع أن يتمها. عندما وصل إياك نعبد وإياك نسأل وتأمنها، أنا بعبد ربنا كما ينبغي؟ أو أنا بعبده؟ طب أنا واثق في هذا؟ طب كذا كذا. أوه طويلة، أو ياه طويلة بتاعت الشيخ علي، أوه وياه برضو يمشوا الاثنين الشيخ علي. إياك نعبد وإياك نستعين يا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا يصلي بصدره أزيز كأزيز المرجل. ودوات يا شيخ علي جايب لي 51 وبعدين 51 51 أيوة تتيري صحيح 51. احنا مش كده بقى زي من شوية بنقول ايه فبكى أبي، لو مش متشكلة واحد يقول فبكى أبي. عزيز صدر النبي عليه الصلاة والسلام كان من خشية الله بلا شك، فهذا بكاء من خشية الله. طيب احنا فين؟ لا في جماعة ولا في حرم ولا في فرض ولا في نفل ولا في قيام ليل تمنور النور نظلم المكان، ولا منفردا ولا جماعة. يا الله، إلا من رحم ربي. إلا من رحم ربي. ما هو السابقون دول في الأجيال المتأخرة، قال الله وقليل من الآخرين، قال السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين، ثلة كبيرة، وقليل من الآخرين، قليل من الآخرين. وعدين يقلوا لدرجة أن أنت أنا أطلع كم واحد يعني. يا الله، أنا مثلا أعرف هذه الخصلة عن سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه، لما كان يقرأ سورة المؤمنون وبلغ آخر آية وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ويقرأ ويكرر الآية وبقي فيها نحو نصف ساعة يقرأ ويبكي ويقرأ ويبكي يبكي يبكي، حتى نزلت أمه من عند النساء شفقة عليه، قالت ايه يا ابني، ايه يا شيخ أسامة يا ابني، وانت بتعمل حاجة عشان تعمل كل ده في نفسك؟ اللي هي عاطفة الام يعني، وانت يا ابني كنت بتعمل حاجة؟ سكت عشان امه. كان يقال في البر لا يعني ليس هناك في زماننا من يحاكي، كما ليس في العبادة من يحاكيه، ولا نعرف له من يحاكيه أبدا إلا في عالم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، حسبه كذلك الله حسيب. فلما أمه مشت رجع للآية تاني بعد ما كان قرأ قدرا من سورة النور، راح راجع للآية ويقرأ ويبكي ويقرأ ويبكي. كانت ليلة. يا الله، اللهم ارزقنا الخشوع لك، وارزقنا البكاء من خشيتك، وارزقنا عينين هطالتين بالدموع من خشيتك قبل أن يكون الدموع دما والأضراس جمرة. رسيبنا الشيخ أبو الشيخ الله يرحمه، ابن الشيخ إبراهيم عزت، ما هو الثاني حضرت له إيه في 79 و80، ما هو مات سنة، كان أوقفوا عن الدعوة من سنة 81 ومات سنة 83، الله يرحمه رحمة واسعة، ويموت في المركب ويندفن في مكة، ويصلى عليه في الحرم ويدفن في الحجون بجوار السيدة خديجة رضي الله عنها. إيه ذا، إيه الكرامات دي؟ وهو طبعا كان رايح عمرة، وقعد يقول لأصحابه المقربين جاءتني البشارة، ولم تكن البشارة هي العمرة اللي كانت متكررة في حياته، إنما البشارة الشهادة اللي زي دولة مش بيموتوا كده. بس ما كانتش طلعت الحكاية المستحدثة اللي راح فيها رئيسنا محمد مرسي عليه الصحابة الرحمة والرضوان، كانت حاجة كده حقنة، ما كانوا بيخلصوا كده بالراحة من الناس دي. خد الحقنة وهو في المركب ونرجو له الشهادة. مناسبة الكلام عن سيدنا الشيخ البكاء من خشية الله لما كان يخطب ولا كان يصلي: يا الله، ورأيته مرة وقد خرجت معه في أوسيل بالجيزة وهو يقوم الليل، وقام في عز البرد ومن كتر البرد الذي أصابه راح يستقي وتوضأ وراح يصلي، وإلى أن صلى بنا الفجر. كل البيان يبكي، يدعي يبكي، في الخطبة إن لم يبكي فالناس يبكون. كنت أعجب، شاب صغير 18-19 سنة، أول ما رحت مصر وشفت الشيخ وقال: انجحوا يا أولاد وتفوقوا، تعالوا لي في أنس بن مالك وخرجوا في الأجازة كده وتعلموا الدعوة عملي. يا سلام، واسمع كلام الشيخ وربنا يكرمني إن أنا أخرج معاه. ومرة أخرج مع واحد من الناس الكبار اسمه الشيخ عبد الغني الزنكلوني من الشرقية، زنكلون شرقية الله يرحمه، ويقابلني الشيخ العراقي الله يرحمه على باب أنس يسلم علي وتعرف علي وبعدين يعرف إن أنا طالب في الأزهر، وكان يكبروا في الناس قوي كده. يقول لي الشيخ العراقي: يا بني، إذا خرج العالم خرج العالم، على إني يعني أنا بدأ في الأزهر بعالم. يا بني إذا خرج العالم خرج العالم. المهم فاكر لهم حاجات كده لطيفة، وفاكر لما بيت ليلة الجمعة في أنس، وبرضو في حرامية كانوا هناك وسرقوني، كان معايا 10 جنيه، كانت أياميها 10 جنيه 10 جنيه، بس ربنا عوضني عنها. ثاني يوم رحت مسجد الاستقامة ودوني بدل 10 جنيه، وكنا سبحان الله 10 جنيه دي نسكن بيها 5 جنيه، 5-5.5 في المدينة الجامعية، ونجيب شوية كتب. يا سلام، كونت مكتبتي وأنا طالب، وكنت أوفر قرشين أروح بهم صدناوي 10-15 جنيه صدناوي، أجيب كسوة للبيت كله. إيه أيام، فكان سيدنا الشيخ إبراهيم عزت وأنا أصلي وراء جمعة من الجمعة، فهل كده: الحمد لله رب العالمين، لقيت الجامع كله بنادى حوالي، حسيت انه في جنازة، وبقيت اقول في نفسي: الله، الناس دي كلها بتعيط كده ليه ولهم خنين؟ ده لسه مهلش حاجة. دي بيقول: الحمد لله رب العالمين، أنا بحاول أحكيه أقلده، إنما هي طالعة من قلبه، وهو قال كده والناس تعيط وتبكي، وأنا بص حوالي مستغرب، يعني لسه يعني عندنا الشيخ ما سخنش، إنما هو البكاء من خشية الله. وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي يرى نفسه إنسانا عاديا، وبعدين في أمر إلهي للنبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ سورة البينة على أبي. فأبي وسماني ليك، ذكرني باسمي ربنا. استحضر المعنى وراح يبكي. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا البكاء يحتمل أن يكون شوقا إلى الله عز وجل، لأن أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ هذه السورة على أبي تدل على رفعة أبي بن كعب رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح، فإن الإنسان ربما يبكي إذا فرح كما أنه يبكي إذا حزن، حديث السيدة عائشة في هجرة النبي عليه السلام وراح لأبي بكر وقال له إن الله أذن لي بالهجرة، قال الصحبة رسول الله، قال الصحبة يا أبا بكر، فنظرت فإذا بأبي يبكي، فما كنت أعلم أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبي يبكي. نعم، ممكن أبي بكى من الفرح أو بكى من الشوق إلى الله عز وجل. نعم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إي والله الأمر جلل. هنيئا لك سماعك للشيخ إبراهيم عزة يا شيخ علي، حاجة بترقق القلوب وبتوصل إلى اليقين. اليقين اللي كان عند هذا الشيخ رجل بأمة. يلا سبحان الله سبحان الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث كلها تدل على البكاء، على الحزن، على ما مضى، ومنها حديث أم أيمن رضي الله عنها حضنة النبي عليه الصلاة والسلام حين زارها الصحابيان الجليلان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أتيا إليها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها، ما فعل ذلك من باب السنة. فلما أتيا إليها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لما شفتهم جايين بديل عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان هو اللي بيزورها، دلوقتي جاي أبو بكر وعمر، ده في حد ذاته يعني يبكي قوي. فطبعا هم لما بكت أراد يعني أن يصبرها، أما علمت أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، إني لا أبكي، أني لا أعلم، يعني بل أنا أعلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، قطع الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام. فهيجتهما على البكاء، في مصيبة هي موت النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وفي مصيبة انقطاع الوحي وتغير أحوال الأمة، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. البكاء هذا من خشية الله، يعني لهم مثلهم ميت ولهم يعني في شيء، لا، بكاء من خشية الله. وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين جاء إليه بالطعام وهو صائم، والصائم يشتهي الطعام عادة، يعني بينتظر المغرب انتظار ساعة الفرج يعني، ولكنه رضي الله عنه تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون، يعني ربما جاءه بطعام. عبد الرحمن بن عوف غني، من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، يعني من كبار التجار، بلغة الناس يقولون شهبندر التجار. ده نزل السوق في المدينة، هو طبعا كان تاجرا في مكة وكان من أغنياء وأثرياء مكة، وترك هذا لله، الذين يعني الفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فذهبوا إلى المدينة وليس معهم إلا زاد الراكب، حتى واحد زي صهيب الرومي قال له جئت أنا فقيرا صعلوكا وتمشي من عندنا ثريا غنيا وكونت ثروة في مكة ورايح تهاجر المدينة لصاحبك محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، يعني طب إذا أنا دلتكم على مالي يعني تتركوني؟ أيوة احنا نعمل بك ايه، هات مالك يكفينا. هم يعطيهم المال ويهاجر، وتنزل فيه من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويلقاه النبي عليه الصلاة والسلام هاشتا باشر يقول ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فعبد الرحمن بن عوف لما راح المدينة وبعدين أخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، وكان من أثرياء الأنصار، وقال له يا عبد الرحمن هذا مالي لك نصفه وهذا بيتي لك شطره وتلك زوجتاي اخترحتنهما حتى أطلقها لك، فإذا قضت عدتها تزوجتها، اختار أحسن واحدة فيهم، مش هدي لك اللي أنا مش بحبها. سبحان الله. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق أنت تعلم أني رجل تاجر، دلني على السوق. قال دله على السوق، فلم يعد إلا وقد جاء بفضل زاد، يعني تاجر وكسب وراجع معاه العشوة الليلة. يوم الثاني والثالث ما شاء الله ربح خيرا كثيرا، لدرجة أنه يعني نافس اليهود في سوقهم، تاجر وصادق وأمين. وشوية داخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني لابس الحتة على الحبل، متشيك ومتزين وجميل. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما هي يا عبد الرحمن، أنت وراك حاجة كذا شكلك عريس. قال تزوجت يا رسول الله. قال أمهرتها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بنواة من الذهب. قال أولم ولو بشاة يا عبد الرحمن، أنت كده تعمل لنا وليمة عرس. محل الشاهد أنه عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، بس كان يخرج في سبيل الله. يعني عبد الرحمن بن عوف بعد عثمان بن عفان مباشرة في تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك. فالمهم لما جاءه بطعام نظر إلى الطعام، بعدين تذكر إنه ده ممكن يكون يعني من تعجيل الطيبات في الدنيا، وتذكر صديق الصبا والشباب مصعب بن عمير كان يعني من أفضل شبان مكة وقريش، لكنه بعد ما أسلم هانت عليه الدنيا، هو في شبابه قبل ما يسلم إذا مشى في شارع الناس تعرف أنه مصعب مر من هذا الشارع لطيب عطره، فتمكث المدلل. كان مصعب رجلا شابا، كان عند والديه بمكة، وكان والداه أغنياء وأمه وأبوه يلبسانه من خير اللباس، لباس الشباب والفتيان، وقد دلله دلالا عظيما. فلما أسلم هجراه وأبعداه، وهاجر رضي الله عنه وأرضاه هجرة، هاجر قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أول ما طلب الأوس والخزرج من يعلمهم الإسلام، فكان أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير، أي كان مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام. أسلمت المدينة من الأوس والخزرج على يدي مصعب بن عمير قبل ما يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مع المهاجرين، وكان عليه ثوب مرقع بعدما كان في مكة عند أبويه يلبس أحسن الثياب، لكنه ترك ذلك كله مهاجرا إلى الله ورسوله. وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية يوم أحد، فاستشهد رضي الله عنه أرضاه، وكان معه بردة أي ثوب إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه، وذلك لقصر الثوب، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستر به رأسه وأن تستر رجلاه بالإذخر، نبات معروف يوضع على قدميه رضي الله عنه أرضاه. تذكر عبد الرحمن بن عوف هذا إذ وضع له طعام الإفطار، تذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه من الصحابة الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم، لكنه كان قال احتقار النفس، قال إن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان خيرا مني، وذكر قصة أنه مات ويعني لم يجدوا له ما يكفن فيه، الثوب غطوا رأسه بدت قدماه، وإن غطوا قدميه بدت رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار غطوا رأسه وضعوا على رجليه الإذخر. فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل ثم يقول إنهم قد مضوا وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم من المغانم الكثيرة، كما قال تعالى ومغانم كثيرة يأخذونها. كله خير يا شيخ علي، زمان تقرأ كتب كثيرة، الآن تخصصت في الفرائض، علم الفرائض ضاع، علم الفرائض لا يجد الآن يندر في الأمة من يعرفه، فكأن الله عز وجل أرادك أن تتعلم علم الفرائض، لأنه عد ذلك من فرض العين عليك، أنت ممكن في المنطقة كلها ما يعرفوا يقسموا مسألة ميراث، أهو يدوب في شوية مشايخ في لجنة الفتوى بيعلموه، أي حد بيموت يروح الورثة عشان يقسموا الميراث هناك، وإلا يعني هم بتعرف يعني لجنة الفتوى بيعرفوا في الميراث يعني مسائل معروضة لهم كتير، وبرضه في الطلاق يعني بنسبة كبيرة وبس. ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنيا ولو في الآخرة عذاب النار، نسأل الله العافية، والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة، لكن جزاء الآخرة هو الأهم. فخشي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أن تكون حسناته قد عجلت له في هذه الدنيا، فبكى خوفا وفرقا، ثم ترك الطعام رضي الله عنه وأرضاه، ففي هذا دليل على البكاء من خشية الله ومخافة عقابه، والله الموفق. يا الله، بسم الله. زنجبيل بالكركم لعله يساعد الصوت حتى نؤدي مهمتنا إن شاء الله. إذن انتهى هذا الباب والذي لم أكتفي فيه بشرح ابن عثيمين، وإنما زدت ما فتح الله عز وجل به. صحة وعافية، شفاك الله وعافاك. هذا القصة الهندي ده يعني ده وصية النبي عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الكلام العادي أنا أرد السلام، إنما في وأنا منشغل بكتاب الله تعالى وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام بكتفي بالإشارة، فتسامحوني يعني، وما بكونش مشدود مع الحديث شرح رياض الصالحين زي التفسير. لا لا لا، ده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يسأل عن الآية فيقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. سبحان الله، كنت أكتب شيئا قبل الدرس عن الفرق بين العلماء الصالحين وبين علماء السوء، فكان من أهم الفروق أنه علماء الآخرة يزهدون في الدنيا ويقللون منها، وإنما علماء السوء الذين جعلوا علمهم في خدمة دنياهم، نسأل الله العافية، مجدا شهرة دنيا سعة رغدا، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. مش قوي كده يعني، مش قوي كده يا شيخ يا إمام يا نووي، كلمة فضل الفقر كده بإطلاق الحقيقة لي عليها تحفظ. أنا ما قرأت الشرح لسه لابن عثيمين، لكن هقول معلومة أنا قرأتها لابن تيمية رحمه الله، كان يقول: ليس الفضل في الفقر إنما في الصبر عليه، كما أنه ليس الفضل في الغنى وإنما في الشكر عليه. وفي مبحث، بلاش مباحث عشان أنا بكره كلمة مباحث، ربنا يعافينا، اللهم أرنا فيهم يوما، أرنا فيهم يوما. فالعلماء من زمان كان عندهم كده نسميها إيه، وفرة في العلم أو طرف، يسموه طرف علمي. فعادين يقول لك الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، فناس يقولوا الغني الشاكر، ألا ترون أبا بكر، ألا ترون عثمان، ألا ترون عبد الرحمن ابن عوف، كأمثلة للأغنياء يعني. وبعدين لا الفقير الصابر، ألم تسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، يعني بخمسمائة عام. وتقعد حكاية مساجلات ومناظرات. ابن تيمية لم يقل هذا، لا قال الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، قال أفضلهما أتقاهما. يا سلام يا سلام، أفضلهما أتقاهما. ألا ترى قول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ شوف يا أخواني، هو العلم ده مش نصاحة أوي على قد ما هو كده يعني توفيق من الله وسداد وإلهام. يا الله، أفضلهما أتقاهما. لذلك من الأشياء اللي أخذناها على أبي حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين باب فضيلة الفقر. لا والله، ليس للفقر فضيلة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قرن بين الكفر والفقر في استعاذة واحدة، أعوذ بك من الكفر والفقر، جزء من حديث يعني، أعوذ بك من الكفر والفقر. تيجي تقول لي فضيلة الفقر كده بإطلاق؟ لا، فضيلة الصبر على الفقر. أي نعم، هتبقى الفضيلة للصبر مش للفقر. الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء. والله عز وجل يبتلي الإنسان بالغنى وبالفقر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني بالصحة والمرض والغنى والفقر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، شوف كلا دي زجر ردع. كلا، لست عند العطاء مكرما ولست عند المنع ممتهنا، إنما أنت مختبر على كل حال. مختبر، إذا أغناك أتشكر وإذا أفقرك أتصبر. هكذا لما تيجي تقول لي باب فضيلة الفقر، باب فضيلة البلاء، يعني لا، في أشياء. وإن كان هذا الكلام يعني ليس هذا وقته، في إحياء علوم الدين محتاج تحقيق. الحافظ العراقي حقق الحديث وطلع 90% كده، نقول كلمة احنا عندنا المصريين عامية، في شنك، يعني 90% من حديث الإحياء ضعيف ومنكر. والضعيف والمنكر أنواع، يقول لك شاذ، قلت ضعيف ومنكر، لا، ضعيف وموضوع، آسف، ضعيف وموضوع. فلما يجي الحافظ العراقي يكتب كده في الهامش، قلت ضعيف، شاذ، منكر، موضوع، مقطوع، كذا كذا، 90%. وهو أبو حامد الغزالي الله يرحمه قال بضاعتنا في الحديث مزجاة. راجل كان فاضي للفلسفة وللتصوف وعلم الكلام لغاية لما ربنا أكرمه في نهاية حياته راح يشرح للناس صحيح البخاري، ومات إن شاء الله على خير. لذا نحن نترحم عليه. قالوا عليه حجة الإسلام لأنه جمع بين التصوف والفقه، وكان المتصوفة يكفرون الفقهاء والفقهاء يكفرون المتصوفة، فهو جمع بينهما، عشان كده خذ اللقب الكبير هذا. لكن أبا حمد الغزالي يعني في إحياء علوم الدين الذي قالوا عن الإحياء كاد الإحياء أن يكون قرآنا ومن لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، هذا كلام مبالغ فيه. أنا لما قرأت إحياء علوم الدين المتن محتاج تخريجات أيضا مثل الحديث، في كلام خطير جدا، لأنه هو طبعا تصوف وكتب هذا الكلام وهو صوفي. وفي حاجة اسمها باب شطحات الصوفية يقرون بها تماما، وفي الإحياء شطحات. طبعا ناس كتير ولك مين ابن عبد العزيز ده اللي بيرد على أبي حامد الغزالي؟ سيدي والله مش قضية ده أبو حامد الغزالي وده ابن عبد العزيز، على قدر ما هي المسألة. أنا أزكي مثلا الرجل أترحم عليه، لكن أتكلم عن منهج متروك، ما الصواب في هذا المنهج وما الخطأ. أنا من الناس اللي كنت أنصح طلبة العلم ألا يقرأوا إحياء علوم الدين في أول حياته، وإذا قرأه بعد أن يقطع شوطا من العلم يقرأه بعين الناقد. بقيت أنا سنين عددة من عمري لا أقرأ إحياء علوم الدين، أخاف أنه يعني أقرأ ويعني فمر علي أشياء لا أعرفها يعني. فهنا لما ألاقي في عنوان الباب وفضل الفقر برضو يعني شايف إن هي العبارة ما هو أصلا ما تنساش إنه ده بشر، إنما سلام إيه يعني كلمة ممكن أنا أطالب عليها من كتاب بهذا الكم والحجم والعظمة، وبرضو حتى نفس الكلمة لسه يعني ليها تفسير يعني لا تأخذ يعني هكذا. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. لو قال فضل الصبر على الفقر كانت أحلى، لكن خلاص. ثم بدأ بالآية اللي ممكن هو بدأ وإحنا نختم. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يونس. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الكهف. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحديد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بختم وأنا الآية دي سمعتها من الشيخ عبد الرشيد صوفي الله يذكره بالخير، ملأت اسمها هي السوشيال ميديا. الشيخ كان بيقرأ هذه الآية آية واحدة، فكان الدخلة على قراءة الشيخ الشيخ الذي اختصر القضية، أو الشيخ اللي جاب من الآخر. فعلا من الأول للآخر كده. صوتي جميل بس منين يا الله يكرمك، ربنا يصلح عنا يا رب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الدنيا ومثالها كمثل غيث مطر أعجب الكفار نبات الزرع ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، زرعوا بعد كم شهر حصد. شوف النهاية، وفي الآخرة عذاب شديد. ده جانب، ومغفرة من الله ورضوان الجانب الثاني. يعني عذاب شديد اسمه جهنم، ومغفرة من الله ورضوان الجنة. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا الله أديه. الشيخ بيقرأ الآية دي وانت تحس كأنك لأول مرة تسمعها. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. هذا الباب إن شاء الله لم نشرع فيه بعد، باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، فضل الصبر على الفقر. موعد محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. النهاردة الأحد بل الأربعاء إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. جزاكم الله خيرا. عادت ريمة لعادتها القديمة، يعني الجماعة اللي كانوا بيحضروا معانا في الصفحة هنا على جمعية سفير ما عادوا يواصلوا، لكن خلاص دي طالب العلم بيبقى منتبه ومهتم وبيواصل. إنما أنا ما شفتش طلبة علم سبحان الله استمروا معايا، هو يشوف الشيخ وينبسطوا من الشيخ شوية وسمعنا له وعرفناه وصحبناه وبعدين خلاص. إنما طلبة العلم لهم سمت خاص، لا مش غايبة ولا حاجة، هو بس الصفحة اتغيرت. ده ما شاء الله من أول الدرس لآخره ودايما أبدا، وده نموذج حي لطلبة العلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك وأن يرزقنا جميعا الإخلاص. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نعم يا شيخ علي، اللي كان الذئب الأزرق أصبح مسلمة برف صفحة يعني كذا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظكم الله ورعاكم. آمين. نحن وأنت.